الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 74 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 34 من كتاب البيوع، والأول والأخير إن شاء الله من باب الشفعة أو الشفعة. قال: باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري، وفيه قصة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وله علة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه يعني بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد الأربعة ورجاله ثقات. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. قوله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، أي حكم وأمر، فهي ثابتة بالسنة الصحيحة في كل ما لم يقسم، أي في كل مال مشاع فيه شركاء ولم يتميز حق أحد منهم. فإن وقع التميز فيما بينهم فلا شفعة. فإذا وقعت الحدود، أي حدود الأراضي أو العقار أو نحو ذلك، وصرفت الطرق بحيث لم تعد مشتركة، وكذلك مجاري المياه، فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وليس عند مسلم: فإذا وقعت الحدود. وهذا الحديث عمدة في باب الشفعة، وعليه مدار كلام أهل العلم. والبخاري في صحيحه لم يذكر في كتاب الشفعة إلا ثلاثة أبواب، استدل في موطنين منها بحديث جابر، وفي موطن بحديث أبي رافع رضي الله عنه. قال: وفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك، أي في كل مال مشترك، أرض أو ربع. الأرض معروفة، والربع الدور والبناءات والعقار، أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. فإن باع قبل أن يعرض على شريكه فشريكه أحق بالشفعة متى علم ولو بعد سنين. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. هكذا قال: رجاله ثقات. خرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، فقال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه به مرفوعا، ورجال إسناده كلهم ثقات، إلا أن يوسف بن عدي قد شذ في إسناده ومتنه، فقد رواه الثقات عن ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر باللفظ الأول: الشفعة في كل شرك. وجعل شيخ ابن جريج أبا الزبير كما أبان ذلك العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. وفي الباب مرسل صحيح من مراسيل ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع في كل شيء. خرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة. وقد روي موصولا عن ابن عباس، خرجه البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به. قال الدارقطني: في السنن خالفه شعبة وإسرائيل وعمر بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، فرواه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلا. وهو الصواب وهما أبو حمزة في إسناده وقال البيهقي هذا الصواب مرسل. وهذه اللفظة استدل بها من يرى عموم الشفعة في كل شيء سواء في العقار أو في غيره، حتى أن بعضهم ذهب بجواز الشفعة في المهر وفي الخلع وفي غير ذلك من الأموال. والصحيح أنها في كل مال لم يقسم فقط، لأنها إنما وضعت لرفع الضرر ودفعه، وهي من محاسن الإسلام حتى لا يظلم المتشاركون أو يظلم بعضهم. وقد ذهب أبو حنيفة إلى نوع من الحيل في هذا الباب، ورد عليه البخاري رحمه الله في كتاب الحيل، وذلك أنه جوز أن يعطيه مثلا سهم من 100 سهم حتى يكون شريكا في الملك، ثم بعد ذلك يبيع منه، باع من شريكه. أو أنهم يعمدون إلى إعطائه هبة، سهم 1 متر 2 هبة، ثم بعد ذلك يقوم بالبيع منه على أنه باع من شريكه. أو أنه يرفع السعر بحيث لا يستطيع الشافع أن يأخذ المال، فإذا عجز صح البيع. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، خرجه البخاري وفيه قصة، ذلك أنه عمد إلى سعد بن أبي وقاص ليبيع منه حائطا، قال والله لقد أعطيت فيه أكثر من 4000 درهم ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما أعطيتكه. ومعنى ذلك أن الجار أحق بجواره، الجار أحق بجواره. وهذا الحديث يعارض حديث أبي حديث جابر في ظاهره، فإن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا الحديث أن الجار أحق بصقبه مطلقا، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الجار أحق بصقبه فيما لم يقسم ولم تعرف الحدود والطرق، أو أنه فيما خشي على الجار الضرر فإن الجار يقدم. قوله جار الدار أحق بالدار، هذا الحديث ضعيف ولم يخرجه النسائي، وأخرجه ابن حبان من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس به، قال الترمذي روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس انتهى. وعله الدارقطني كما في إتحاف المهرة، وقال الحافظ بن حجر في المصدر المذكور هو معلول، وإنما المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة. أما حديث سمرة بن جندب فقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى كما في التحفة وابن الجارود من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، فهذا الإسناد هو المحفوظ وفيه ضعف، لأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس ولم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة، ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي بعده. جار الدار أحق بالدار، ويشهد له أيضا الحديث الذي قبله حديث أبي رافع، ولكن مع ذلك ليس على إطلاقه فيما لم يقسم أو فيما كان فيه ضرر على الشريك. أما ما قد قسم وما لا ضرر فيه فلا يلزم العود فيه ولا الشفعة. قال قوله الجار أحق بشفعة جاره على ما تقدم للمصلحة فيما بينهم، ينتظر بها وإن كان غائبا. على هذا جماهير أهل العلم أن الشفعة جائزة ولو بعد سنين إذا لم يعلم بها أو كان غائبا. أما إذا كان حاضرا وجوزها ثم بدا له أن يعود فيها فالجمهور على أنه لا يعود وأن لا شفعة. إذا كان طريقهما واحدا بهذا القيد, إذا كان طريقهما واحدا بحيث أن الشافع يتضرر من شراء هذه الأرض أو هذه القطعة. وهذا الحديث معل أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى كما في التحفة كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر به. وقد أنكر على عبد الملك هذا الحديث, وممن أنكره شعبة وابن معين وأحمد بن حنبل وغمزه البخاري. وقد دافع ابن القيم رحمه الله عن الحديث في إعلام الموقعين وتهذيب السنن, وكذلك ابن عبد الهادي في التنقيح كما في نصب الراية, وصححه العلامة الألباني في الإرواء. وقد ذكره شيخنا في أحاديث معلى ظاهرها الصحة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال, أي أنها إذا لم تتم سريعا مع التقادم يكون لا يكون للشريك شفعة. لكن هل هذا على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه, فإنه يقيد بحق الغائب الذي لا يعلم أو بحق الحاضر الذي لا يعلم. قوله ولا شفعة لغائب يخالف ما تقدم من إثبات الشفعة للغائب. وأما هذا الحديث فهو ضعيف جدا, أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن الحارث البصري عن محمد بن عبد الرحمن البليماني عن أبيه عن ابن عمر وإسناده ضعيف جدا, كلهم منكر الحديث. والشفعة لغة الضم, يقال شفعه إذا ضمه, سميت بذلك لضم أحد النصيبين إلى الآخر. وشرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض, يعني أن الشريك القديم يأخذ المال بعوض, وهذا العوض يكون بنفس المال الذي اشترى به المشفوع. وأركان الشفعة ثلاثة, شفيع ومشفوع ومشفوع منه. أما الشفيع فهو الشريك القديم, وأما المشفوع فهو الشريك الجديد, وأما المشفوع منه فهو المال, أو العكس, المشفوع هو المال والمشفوع منه هو الشريك الجديد. وشروط الشفعة كونه شريكا, لا يجوز أن يشفع ما ليس بشريك. وأيضا زد على ذلك ما ذهب إليه أهل العلم في حديث جابر أنه في كل مال لم يقسم. وشروط المشفوع ثلاثة, أن يكون مما يقبل القسمة, وأن يكون مما لا ينقل من الأرض, وأن يملك بعوض. وشروط المشفوع منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الشفيع. فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له, فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار ببيع بت, فالشفعة للمشتري الأول لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني, لا للثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول, لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول. وصورة الشفعة أن يكون بين زيد وعمر دار, فيبيع زيد حصته منها من بكر, فيقول عمر لبكر أخذت حصتك بالشفعة, ويقبض بكر الثمن أو يرضى بكونه في ذمة عمر أو يقضي له القاضي بالشفعة. هذا من الياقوت النفيس في مذهب بن إدريس, وابن إدريس هو الشافعي. وهنا يقول الشيخ الفوزان رحمه الله والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة, شرعها الله تعالى سدا لذرائع المفسدة المتعلقة بالشركة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة, فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن. ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب رفع هذا الضرر بالقسم تارة وبالشفعة تارة, فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي, ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. ويجب على المشتري أن يسلم الشخص المدفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي تراضي عليه في الباطن، لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم الحديث. وفي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك، وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فدل الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. قال ابن القيم: حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن في البيع وقال لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع، وهذا مقتضى حكم الشرع ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به انتهى. وهذا الذي قاله ابن القيم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع هو أحد القولين في المسألة، والقول الثاني وهو قول الجمهور أنها لا تسقط بذلك ولا يكون مجرد الإذن بالبيع مبطلا لها، والله أعلم. يعني إذا وقع الضرر حتى وإن كان قد أجازه تعود، وأما إذا كان لا ضرر عليه لا عود فيها. قال: والشفعة حق شرعي يجب احترامه ويحرم التحيل لإسقاطه، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا تحيل لإسقاطه لحقه الضرر وكان تعديا على حقه المشروع. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال شيخ الإسلام: وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل، ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة، انتهى. وموضوع الشفعة هي الأرض التي لم تجر قسمتها ويتبعها ما فيها من غراس وبناء، فإن جرت قسمة الأرض لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذ مفهومه أنها إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق أن الشفعة باقية. قال ابن القيم: وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار ومذهب أهل البصرة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ، انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك، نص عليه أحمد واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم. وقال الحارثي: هذا الذي يتعين المصير إليه وفيه جمع بين الأحاديث. والشفعة إنما تثبت بالمطالبة، فإذا لم يطالب الشريك فلا شفعة. خلصنا أن الشفعة من محاسن الإسلام، وأنها لا تكون إلا في الأرض والعقار، وأنها تكون فيما لم يقسم ولم تعرف طرقه وحدوده، وأن حديث الجار أحق بصقبه مخصوص بحديث جابر رضي الله عنه، وأن الشفعة جائزة للغائب وللذي لا يعلم وإن طال الزمن، وأنه يمنع التصرف في الشفعة بالحيل ونحوها، والحمد لله رب العالمين.